لأنهم يعتبرون الروايتين أو القراءتين كآيتين، كل واحدة منهما له حكم كما هو مقرر في علوم القراءات. نبه على هذا أيضا الجزري في النشر في القراءات العشر، وأظن ذكرت لكم هذه الفائدة أو كانت في درس آخر لما ذكر الكلام على قوله تعالى: إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذه قراءة ابن كثير، إلا أنها لم يعد يقرأ بها الآن. والسنة تواترت بالمشي على الخفين، نص على هذا التواتر إما من جهة التنصيص على الكثرة كقول من قال رواه أكثر من 70 أو 40، جاء هذا عن الحسن وأحمد وغيرهم من الأئمة، أو من نص على التواتر كلفظ تواتر، تواتر المشي على الخفين. هذا أيضا كثير، ونظم في قول الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واغتسب ورؤية شفاعة والحوض ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض. فالمسح على الخفين أيضا سابق لنا بالسنة المتواترة والإجماع الذي انعقد ولم ينكره إلا الرافضة والخوارج، فصار المسح على الخفين شعارا لأهل السنة، وصار تركه أو إنكاره تركه قصدا أو إنكاره شعارا لأهل البدعة. حتى ذكر المصنفون في كتب الاعتقاد هذه المسألة، بل قال سفيان بن سعيد الثوري لشعيب بن حرب أحد خواص تلاميذه، قال: يا شعيب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى أن مسح الخفين أولى من نزعهما. وهذه المسألة هي: هل الأفضل المسح على الخفين أو غسل الرجلين؟ اختلف فيها، وفيها ثلاث روايات عن الإمام أحمد، إلا أن المنصوص عليه كما في الإنصاف والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن المسح أفضل، وهذا محمول على من كان المسح هو حالته، بمعنى أنه قد لبس خفيه فلا ينزعهما من أجل أن يغسلهما، ليس له قصد إلا هذا، وخصوصا عندما صار شعارا لأهل البدع. الخف لا يلبس في القدمين ويستر الفرض الذي افترضه الله سبحانه وتعالى، وهو أطراف الأصابع إلى الكعبين وما فوقهما، على ما تقدم معنا ضبط ذلك في باب الوضوء. اشترط بعض أهل العلم أن يكون من جلد، ولكن هذا ليس في المذهب عند الحنابلة، إنما نبهت عليه لزيادة في الفائدة، وليس بشيء هذا لا في اللغة ولا في العرف. وقد جاء أن أنس بن مالك رضي الله عنه مسح على خف من صوف فيما عند أحمد ما يغلب على ظني، حتى علق الشيخ أحمد شاكر فقال بأن هذا دليل أفضل من 1000 دليل من مما يستشهدون به من الشعر الذي لا يعلم قائله. فالخف قد يكون من الجلد وهذا الغالب في فعل العرب، وقد يكون من صوف أو ما أشبه ذلك. ومن المعلوم أيضا أن من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام غزوة كانت اسمها ذات الرقاع، وإنما سميت بذلك لأنهم لفوا الرقاع على أقدامهم، والغزوات كانوا يسيرون فيها أياما، ولا يعقل أنهم أو لا يتصور تصورا تاما أنهم ينزعونها لكل صلاة وهم طالبون للرخصة وقد تتأذى أقدامهم. ولأن المسح أيضا من الأمور التي رخصت فيها الشريعة ويسرت فيها، ومن القواعد الشرعية الكلية أن الشريعة مبنية على اليسر، والمشقة تجلب التيسير، وهذا من القواعد المتفق عليها بين أهل العلم، القواعد الخمس الكبرى. قال: يجوز هنا، يجوز. لماذا قال يجوز؟ لأنه رخصة، على أن على أنه قد يفهم من كلام الإمام أحمد ومن كلام غيره من الأئمة أن ذلك من السنة، وخصوصا أن قررنا قبل قليل أن المنصوص عليه عند أحمد أنه أفضل من الغسل، هذا ما يدل على أن الأفضلية هنا أفضلية شرعية. طيب، المسح على خف ونحوه، يعني ونحوه، هذا مما يوضع على القدمين. لماذا نقول هذا؟ لأنه قال وعمامة، ولو لم يقل وعمامة لحملناه على العمامة، ولكن لما قال ونحوه وعمامة وخمر دل على أنه أراد ونحوه مما يلبس على القدمين، كما هو الحال في ما يسمى بالموق والجرموق والجوارب التي تسمى بالشرار في هذه الأعصاق. تمام. وقال بعضهم بأن الموق والجرموق وما أشبهها من الألفاظ بأنها ليست عربية، وهذه مسألة قضية إنكار بعض الألفاظ أنها ليست عربية، خصوصا طالب العلم يركز إذا نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تجد عندما تبحث في كتب اللغة يقولون الموق ليس بعربي، أو جمعه عربي وأصله ليس بعربي كما رأيت في بعض كتب اللغة، وهذا ليس بشيء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فنزعت موقها في الصحيحين، المرأة التي سقت الكلب. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا ينبغي أن يعلم، لأن بعضهم جاء بأحاديث كلها موضوعة لا يصح منها شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بألفاظ غير عربية. والذي نقرره والذي يدل عليه التحقيق أن كل كلمة خرجت من في النبي عليه من في النبي عليه الصلاة والسلام فإنها عربية فصيحة. بعضهم تجد في كتب أهل الحديث وفي كتب الروايات وفي كتب اللغة حتى جمع بعضهم الكلمات التي نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام وليست عربية أو فارسية كما قال بعضهم. ثبتوا على هذا، عايز طالب العلم يعني يكون في انتباه إلى مسائل، إلى بعض المسائل وبعض البحوث التي تطلق في طريقه في طلب العلم. هنا قال ونحوه، ونحوه مما التساخين كما جاء في حديث ثوبان عن العمائم والتساخين، وهي جمع تسخان يعني ما يسخن به القدم، ولم يبين ما هو، قد يكون من جلد قد يكون من غير جلد ونحوه. وسيأتي الكلام على ما يشترط في المسح على الخفين والمدة وما أشبه ذلك، لأن المصنف رحمه الله سار على طريقة ذكر الممسوحات ثم على طريقة ذكر شروطها. ما هي الممسوحات؟ ذكر لنا الخف ونحوه. قال وعمامة ذكر، قوله هنا ذكر قيد أخرج به الأنثى، لأن الأنثى لا عمامة لها وإنما تختص بالخمار كما يأتي بعد قليل. وإذا لبست المرأة عمامة على هيئة الرجل فإنها تدخل في اللعن وتكون مرتكبة لمعصية، ولا يصح مسحها إذا مسحت، ولا تصح صلاتها بذلك المسح كما سيأتي معنا، كأنه لا لأن الوسيلة تكون مباحة. طيب، قال محنكة، مأخوذة من الحنك، والحنك أسفل الذقن، والعرب كانت طريقتهم في العمامة أنهم يلفونها، بمعنى أنهم يديرونها على رؤوسهم لتشتد، ثم يضعون من تلك اللفات لفة أو لفتين على الحنك، ثم يربطونها أو يدسونها في العمامة. وهذا نوع يشق نزعه في كل حال، فهذه هي المحنكة التي حنكها الإنسان، بمعنى أنه جعل بعضها على حنكه، أو ذات ذؤابة بمعنى أنها ليست محنكة ولكنها مدارة ولها ذؤابة، بمعنى الذؤابة معناها الطرف، معناها الطرف، بيبقي طرفا على العمامة، قالوا ليخرج الصماء في المذهب، لأن الصماء عندهم التي تشبه القلنسوة لا يمسح عليها. وبهذين القيدين أخرج ما ليس فيه ما ليس منهما، مثل من يضع على رأسه طاقية، أو كالحالة التي عليها هذه البلد في هذه الأيام من وضع طاقية ورمي الشماغ عليها على هذه الهيئة، لأن هذا لا يصح المشروع عليه بحال ولا قائل به من أهل العلم. قال بعد ذلك، بعد أن انتهى من الرجل، قال وخمر نساء. الخمر جمع خمار، والخمار ما الغطاء، لأنه مأخوذ من التخمير والتغطية، بمعنى أنها تغطي به رأسها. ومن أهل العلم من قال رأسها ووجهها، وفيه نظر ما رأيته إلا لبعض المتأخرين من شيوخنا، وأنهم أدخلوا الخمار في غطاء الوجه، وممكن أن يكون من جهة العرف العام أو من جهة اللغة العامة لأنهم من باب التغطية، لكن كخمار يوضع على الرأس العلم عند الله. قال مدارك تحت حلوكهن، يعني أنها بنفس طريقة الحنف لكنها على هيئة تستعملها النساء، معنى أنها تجعل شيئا من الخمار تحت حلقها مع شده على رأسها. قال وعلى جزيرة، انتبه إلى البحث الآن، هو الآن يتكلم على الممسوحات فقط لا على شروطها. ما الذي يمسح عليه؟ خف ونحوه، عمامة، خمر نساء، جبيرة، تمام. هذه كم؟ أربعة أشياء. ما الفارق بينها؟ الأصل في باب الممسوحات أنه تخفيف في الشريعة، هذا الأصل جيد. يعني الآن عندما تنظر إلى الشريعة تنظر أن جميع الممسوحات يطلب منها مرة واحدة كما مر معنا في مسح الرأس، خلافا للشافعي الجمهور على مرة واحدة. المقصود به هو التخفيف، وهذا المسح على الخفين هذا أيضا من باب التخفيف، ولذلك يجوز للمقيم كما سيأتي يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. إلا أن هناك مستثنى في هذه الممسوحات وهو الجبيرة، فإنه عزيمة وليس رصة. المسح على الجبيرة، الفرق بين هذه الممسوحات الأربعة أن الخف ونحوه والعمامة والخمار هذا رخص يترخص بها الإنسان، أما المسح على الجبيرة فهذا من باب العزيمة. ولعله يأتي معنا إن شاء الله الفرق بين هذه الممسوحات، وهذا أهمها وأحدها. طيب، والرخص يعني مستحب للإنسان أن يفعلها وأن لا يهجرها بحال من الأحوال أو في كل أحواله. طيب، هذه الممسوحات كما ذكرنا، ولكن عندما جاء إلى الجبيرة بدأ بشيء من ضابطها، فقال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. جبيرة يقال لها جبيرة ويقال لها جبارة، وهي جبيرة هنا فعيلة بمعنى فاعلة، وهذه الصيغة فعيل وفعيلة إما أن تأتي على صيغة الفاعل وإما أن تأتي على صيغة المفعول، هذا الغالب فيها، فهي هنا على صيغة الفاعل، جبيرة بمعنى جابر، لأنها تجبر محل الكسر، تجبر محل الكسر. هذا إذا أردنا الذي عرفه العلماء به. أنا أنبهكم على بعض الأشياء التي أراها في إما سمعناها من شيوخنا أو رأيناها في بعض الكتب، ومن وسع الله عليه بعد ذلك في العلم سيمر عليها وسينظر إلى مثل هذا المأخذ. الآن هل اللفظ عائد على الجبيرة أو على المجبور بها؟ هل هو عائد على الأعواد، أعواد الخشب وما يوضع على الجبيرة، أم عائد على العظم المكسور؟ بشكل ظاهر اللفظ لا تتعيب على الأعواد. من هنا قال بعض المشايخ قال هذا من باب الفأل، وإلا فإن الصواب أن تسمى كثيرة. هذا إذا أراد العظام كالسغيم والسليم وما أشبه هذا، قالوا قال كثيرة. ستجدونه في بعض الشروح التي تمر لكم عند ليس في هذا، قد يكون على كتاب آخر على الزاد أو على غيره. فالجبيرة هنا جابرة بمعنى أنها تجبر محل الكسر. تمام. قال لم تجاوز قدر الحاجة. لماذا؟ لأن هذا راجع إلى القاعدة الشرعية العامة وهي أن الضرورات تقدر بقدرها، فلا يتجاوز القدر المحدود شرعا. الجبيرة رخصة، يعني رخصة من جهة العموم لمحل لتغطية محل الفرض أو بعضه بسبب عذر. انكسرت اليد من الإصبع فيقتصر على تجبير الإصبع ولا يتجاوز الكف، وهذا ينبغي على المسلم أن يكون فقيها في مثل هذا الباب، فهذا يذهب إلى الطبيب فيغطي له هذا القدر ويزيد أكثر منه، يكون 5 سنتي يعطيه 25 سنتي. هذا لا يجوز، لا يجوز، وإنما يقول للطبيب على القدر الذي تحتاجه الجبيرة. فإن قال لا يثبت إلا بهذا زاده بحيث لا يكون من نوع الجبيرة شيء يشد به، المهم أنه يصل يقيم الحجة على طبيبه في مثل هذا الباب عافانا الله وإياكم. إذن الضرورة تقدر، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فإذا زادت عن هذا الحد خرجت عن المشروع، وإذا خرجت عن المشروع هنا يأتي الكلام على الفقهاء عندنا في المذهب. قال لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، إلى حلها يعني إلى أن ينزع هذه الجبيرة. فإذا التوقيت في باب الجبائر ليس موجودا، وهذا الفرق الثالث. كم معنا الآن من الفروق؟ استخرجوها.
أولا هو عزيمة،
أولا أن الجبيرة عزيمة والخف رخصة. تمام.
ثانيا لا يتجاوز فيه قدر،
لا يتجاوز فيه قدر الحاجة، فإذا لبس خفا إلى الركبتين، بعض الخفاف العسكرية هذه تأتي إلى فوق أنصاف الساق، لا بأس، لا بأس، يمسح على محل الفرض. هذا الثاني. الثالث التوقيت، لا توقيت في المسح على الجبائر، هذا الذي سنخرجه على كلام المصنف رحمه الله. قال وإن جاوزته، وإن جاوزته اشترى، يعني لو حصل وزاد الجابر على قدر الحاجة أو وضعها على غير طهارة، لأن الشرط في المذهب عندهم أن الجبيرة يشترط فيها من هذه الناحية ما يشترط في الخف، فيشترطون أن توضع على طهارة كما يشترطون أن يلبس الخف على طهارة. جيد، هذا المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يشترط لها الطهارة، وهذه اختارها الخلال وغلامه أبو بكر بن عبد العزيز ملقب بغلام الخلال وابن قدامة رحمه الله وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم من أهل العلم، اشترطوا أو قالوا لا يشترط أن توضع الجبيرة على طهارة. ما يقصدون بالطهارة؟ يقصدون بالطهارة أن يكون على غير حدث، لا أصغر ولا أكبر. معنى هذا أنه إذا انكسر إنسان فإننا نقول له توضأ ثم نضع لك الجبيرة، مع كون هذا لا دليل عليه، فإن فيه مشقة فوق المشقة التي أو فوق الرخصة التي يتطلبها الإنسان في مثل هذا الباب. نحن نقول المسح على الجبيرة عزيمة، أما وضعها فإنه مرخص به في الشرع بحيث يغطى العضو، وإلا الأصل أن المسلم لا يجوز له أن يغطي عضوه. طيب، إذن هذا الشرط إذا قلنا به فلا فرق بين الخف وبين الجبيرة في هذا الباب، وإذا لم نقل به على الرواية الثانية يكون عندنا يكون عندنا أربعة ولا أربعة؟
أربعة
يكون عندنا أربعة فروق. ف تمام التي سبق، وهذا وهو أن الخف يشترط لبسه على طهارة، والجبيرة لا يشترط أن تكون على طهارة. لزم نزعها، يعني أنه يلزم المسلم أن ينزع الجبيرة. طيب رحمكم الله، فإذا لم يستطع بالنسبة للطهارة هذا على القول الثاني لا يلزمه، لكن على الزائد على القدر على الحاجة، شيء الزائد على القدر على الحاجة، هذه الحاجة تنتهي إلى هنا فيزيده مثلها، تمام؟ يقولون لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم، يعني إن خاف الضرر بنزعها تيمم، فانتقل من طهارة الماء مع وجوده إلى طهارة التيمم. لكن هل هذا الحكم عندهم مطلق؟ لا، قال مع مسح موضوعة على طهارة، مع مسح موضوعة، يعني الموضوعة القدر الزائد جيد يمسح عليه بالماء. فيعني مثل هذه الصورة رحمهم الله ذكروها على كل حال في المذهب. و قال مع مسح موضوعة على طهارة، يعني مع مسح هذا القدر الزائد على
طهارة مسافر قبلها،
يعني مع مسح هذا الجبيرة وهذا العضو وهذا الزائد أيضا، تمام؟ فيجمع بين المسح عليها بالماء طبعا وبين التيمم. ما هو ظاهر على كل حال. قال طيب هذا ما قرأنا صح؟ طيب بالنسبة للمسح على الخفين ذكرنا أنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فلم نذكر الدليل، ذكرنا الكتاب ولم نذكر الدليل من السنة، لأنه كثير جدا منها حديث المغيرة بن شعبة الذي في الصحيحين فأهويت لأنزع خفهما فقال إني أدخلتهما على طهارة، وسيأتي معنا في شروط المسح على الخف. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر سفر قصر ثلاثة بليالها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم، وشرط تقدم كمال طهارة، والستر ممسوح محل فرض، وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا، وطهارته إباحته، ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، وإن ظهر بعد محل فرد أو تمت المدة استأنف الطهارة.
طيب. هنا قال ويمسح عبد أو مكلف على قول بعضهم مقيم، وهو الذي ليس بمسافر، وعاص أي عاص بسفره، لا مسلم عاص مطلقا لأنه لا أحد يخلو من المعصية عافانا الله وإياكم، لكن هنا ما المراد بقولهم عاص؟ قالوا بسفره، والباء هنا للمصاحبة من أجل أن تفهم، وفهم الألفاظ بمثل هذه الصورة يستخرج لك فهم المتون، يعني كل حرف كل كلمة تبقيت فيها نوع من العلم والفهم. ما المقصود بالباء هنا؟ باء المصاحبة، يعني هو مسافر مع معية المعصية، بمعنى أنه جمع القصدين معا، جمع قصد السفر وقصد المعصية بسفره، تمام؟ يتبين هذا بمن قصد السفر وعرضت له المعصية، ففرق بين الأمرين، لأنه لا أحد يسلم من المعصية، فمن سافر قاصدا بسفره المعصية لم يترخص برخص السفر، وهذا اتفاق من المذاهب الأربعة، الرخص تخفيف عن العبد، والترخيص للعاصي بفعل الرخص إعانة له على المعصية، والوسائل لها حكم المقاصد. وباب سد الذرائع في الشريعة من الأبواب العظيمة. الذي أريد أن تفهمونه الآن، تفهموه الآن، هو ما الفرق بين الصورتين؟ فرق بين مسافر مصاحب القصد لسفره بمعصيته. بالمثال اتضح المقال، سافر من الرياض من هنا إلى بلد خارج لأن فيها عافانا الله وإياكم الخمور والخناء وما أشبه ذلك لقصد هذا، فهذا مسافر مصاحب ليش؟ لقصد المعصية، فسفره للمعصية، فالسفر سار صار وسيلة لمعصيته وهو مسلم يخرج للصلاة ويفعل العبادات. طيب، والآخر سافر من هنا من الرياض إلى بلد آخر للعلاج، التطبب للعلاج مما لشيء تجيزه له الشريعة، وهناك عرضت له المعصية ففعلها، فهذا الثاني يترخص يظل على رخصته، والأول لا يترخص. ليش؟ برخصة السفر، وإنما يترخص برخصة المقيم. المسح إذا قلنا بأنه رخصة، لا في رخصة، فيبقى على في حق في حقه ما رخصة المقيم. تمام، فهمت هذه؟ قال بسفره، قال من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس. انظر إلى هذه الصور الثلاث، توضأ ولبس خفيه، تمام، ثم أحدث، هذه الصورة الثانية نرجع لها، ثم مسح بعد حدث. كم الصور هذه؟ ثلاث. الأولى يقول شيخنا ابن عقيل لا قائل بها، لكنها مروية عن الحسن البصري رحمه الله، أن الحساب يبدأ من وقت اللبس. يعني الآن نحن نتكلم على مدة، على حساب المدة، من أين يبدأ حساب المدة؟ يوم وليلة 24 ساعة، ثلاث أيام بلياليهن 72 ساعة. جيد، الصور التي أتصورها وأنه إما أن يمسح من لبس، توضأ طهارة، أن يحسب، عفوا، أن يحسب من إيش؟ من لبس، توضأ ولبس خفين، نقول له ابدأ الحساب من لبس الخفين. وهذا نعم لا قائل به في المذاهب الأربعة، لكن هو مروي عن الحسن البصري رحمه الله. الثاني ما قرره المصنف هنا بقوله من حدث بعد لبس، بمعنى أنه توضأ تطهر طهارة كاملة ولبس خفيه الساعة العاشرة يصلي الضحى، جيد، حدث الساعة الثانية عشر، يبدأ الحساب على المذهب من الساعة الثانية عشر. طيب، الثانية عشر انتهى من صلاة الظهر، إذا اضطرضنا أن الصلاة تنتهي الساعة الثانية عشر، أحدث وظل على حدثه حتى الساعة الثالثة ليتوضأ للعصر. جيد، الرواية الثانية وهي التي اختارها جمع من المحققين، اختارها شيخنا ابن عقيل رحمه الله، أي ثالثة، الصورة الثالثة، أنه يبدأ حسابه من إيش؟ من مسح بعد حدث، لا حدث بعد لبس، من مسح بعد حدث. فالمسألة فيها قولان في المذهب، هذا القول وهو من حدث بعد لبس، أو
مسح بعد حدث،
من مسح بعد حدث.
شيخنا ما مأخذه في هذه المسألة؟
ما في مأخذ ظاهر، لكن الحساب، لأنه الرخصة هذه العلم عند الله، لكن التحديد المأخذ في قول من قال بأنه يمسح بعد حدث تمام الذي هو الراجح يعني بعد مسح عفوا بعد مسح قالوا لأن الشريعة حددت مسألة المسح يمسح قالوا هو الآن هو أنا بدأ المسح تمام قال رحمه الله بعد ذلك بعد لبس يوما وليلة هذا المقيم والمسافر ها
المعصية
والمسافر لقصد المعصية ليس له إلا يوم وليلة كمقيم تمام ومسافر قال ومسافر سفر قصر يعني ما ترخص فيه بقصر أو جمع وجمع جاز باقي الرخص من الفطر والجمع والقصر ومنه المسح على الخفين كذلك هذا هو القصر عندهم ولا أريد أن ندخل عليه لأنه سيأتي معنا في باب صلاة قصر السفر قال ثلاثة بلياليها فإن مسح في سفر انتقل الآن انتهينا من تصوير هذه المسائل فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم قالوا لأنه الأحوط لأنه الأحوط فلا يترخص بهذه الرخصة يعني أنه بدأ فمسح وهو مسافر تمام وبعد ذلك أقام عزم على أن يبقى أكثر من مدة من المدة المرخص للسفر فيها شهر شهرين ثلاثة وهل هذا مما يدل على أنه ما زاد على ثلاثة أيام إلى أربعة أيام أنه يخرج عن الحد السفر الذي عليه الجمهور رحمه الله فإذا عزم الإقامة نقول له خلاص انتهت الرخصة فترجع إلى حكم المقيم طيب وهذا هو المذهب ورواية ثانية أنه يبقى على حاله قال الآن انتقل بنا إلى الأمر إلى أمر مهم وهو شروط المسح على هذه الممسوحات جيد
أو عكس فكمقيم
إيه عكس فكمقيم
يعني لو أن شخصا كان مقيم ثم سافر يقولون كذلك
مقيم
يمسح كمقيم
كمقيم على هذا الأحوال نعم
كيف يكون هذا الشيء إذا كان هو مقيم
لاحظ إلى قوله فإن مسح في سفر ثم أقام واضحة أقام يعني عزم الإقامة أو عكس إيش
يعني مسح في إقامته ثم سافر
يعني على أنه لم يكن له نية في السفر عند مسحه فكلا الحالتين يبقى على المسح كمسح مقيم قال وشرط تقدم كمال طهارة كما قرئ هنا شرط الشرط أو الشرط وهو ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته قال رحمه الله بعد ذلك وشرط تقدم كمال طهارة يعني أنه اشترط للمسح على الخفين ها وعلى سائر الممسوحات على ما هو المذهب في كل هذه الممسوحات التي مر معنا أن يكون اللبس على تمام طهارة ما دليلهم في هذا؟ دليلهم في هذا حديث المغيرة بن شعبة أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال إني أدخلتهما وهما طاهرتان أو طاهرتين يعني دخلتهما على طهارة جيد هنا المذهب عند الحنابلة وعند الشافعية وأنه لا بد وأن يستكمل الطهارة بمعنى أنه يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخفين فإذا توضأ فتمضمض وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وغسل اليمنى ثم أدخلها في الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخلها في الخف لم يكن قد توضأ على طهارة كاملة فلا يصح المسح تمام قالوا كيف يفعل؟ قالوا ينزع اليمنى ثم يلبسها. مخاطبون بلفظ الشريعة أن لا يتم اللبس إلا بعد تمام الطهارة. النبي عليه الصلاة والسلام قال بضمير التثنية أدخلتهما على طهارة. وهذا هو المذهب المشهور أنه لا بد أن يدخلهما على طهارة، أدخلتهما طاهرتين يعني لبستهما على كمال طهارة. قال رحمه الله هذا الشرط الأول. قال وستر ممسوح محل فرض، يعني أن يستر الممسوح عليه محل الفرض وهو أطراف الأصابع إلى الكعبين، تمام، أن يستر محل الفرض، فيجب أن يستر الرجلين إلى الكعبين لا يرى. والستر معناه أن لا ينكشف شيء من العضو، فإذا انكشف شيء من العضو أو انكشف العضو كله فبدأ جلده أو لون جلدته لم يصح المسح. لماذا؟ لأنه لا يكون حائلا، ولأن الماء يصل إليه بسرعة كحال الجوارب الشفافة التي يمسح عليها كثير من الناس اليوم والله المستعان، لأنه شفاف. ولا قائل بهذا، بل حكى ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام الإجماع على أنه لا يجوز المسح على ذلك. ومن قال به من كان، لم أجد من قال به بهذه الصورة لأنه يمسح على شراب يصف الجلد أو جوارب يصف الجلد أو شفاف، هذا لا قائل به على الأقل فيما نعلم من كلام فقهاء المذاهب الأربعة. قال الشرط الثالث بعد ذلك وثبوته بنفسه، أي أنه يثبت هذا الخف بنفسه أو مما هو فيه كالخيوط الموجودة الآن في هذه الخفاف، الخفاف العسكرية وما أشبه ذلك، بمعنى أنه يثبت على الرجل. لكن إذا كان من جنس صنعته كما قلنا في الخيوط فلا بأس به. الرابع وإن كانوا مشي به عرفا، بمعنى أنه إذا مشى وصار يتدلى الخف أو يسقط ولا يثبت فإن هذا أيضا لا يصح المسح عليه. قال الشرط الخامس وطهارته بأن يكون مصنوعا من جلد أو صوف أو أي شيء طاهر. طاهر، فإذا صنع من جلد خنزير أو جلد كلب على القول بنجاسته فإن هذا لا يصح المسح عليه. وهكذا جلود الميتات التي لم تدبغ ولم تعالج فإنه لا يصح المسح عليه. وذكر شرطا سادسا وهو إباحته، يعني يكون مباحا ليس محرما، مثل أن يكون مغصوبا، مر معنا في مسألة الماء المغصوب، أن يكون مسروقا، أن يكون مصنوعا من حرير في حق رجل، كل هذا مما لا يحل المسح عليه. هذه الشروط التي ذكرها، وبعضهم يذكر شروطا أخرى تمر معك في الكتب إن شاء الله. قال ويجب مسح، قرأتها صح؟ نعم. ويجب مسح أكثر دوائر عمامة، تمام. هنا انتقل إلى القدر الممسوح. لابد أن تعلم أنه بالنسبة للخف كما حرره المحققون لم ترد صفة معينة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام أو وصفها، وإنما اكتفى الصحابة بذكر الحال مسح على خفه. ولكن الأمر الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة أنه مسح على ظاهر الخف ولم يمسح على أسفله، وكل ما جاء من الأحاديث أنه مسح على أسفل الخف فإنها أحاديث لا تثبت. قد جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. هذا عند أبي داود بسند الحسن، وحسنه الحافظ ابن حجر والألباني وغيرهم من أهل العلم. ثم أيضا يدل عليه لفظ حديث المغيرة بن شعبة فمسح على خفيه، وعلى هنا حافجة يفيد الاستعلاء والضرر. طيب قال ويجب مسح أكثر دوائر عمامة. والمسح على العمامة هذا من مفردات المذهب عند الحنابلة. ليس هناك مسح على العمامة في المذاهب الثلاثة بمعنى المسح. ومن قال به منهم فقال به مع مسح شيء من الرأس. أما المذهب فإنهم لا يلزمون ذلك. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على العمامة كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة وغيره. قال وأكثر فيمسح على أكثر دوائر العمامة. أكثر هذه اللفظة إيش يعني؟ ينظر فيها إلى التغليب، يغلب على ظنه أنه قد وصل مسحه إلى أكثر دوائر العمامة. لازم أن يكون في كل جزء من أجزائها وما ظهر منها. قال وأكثر ظاهر قدم خف، يعني أن يمسح أكثر ظاهر الخف، بمعنى أنه يمر يديه. والمذهب عند الحنابلة أن اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى، وظاهر كلامهم أنه يمسح في حال واحد، فيمسح اليمنى ويمسح اليسرى معا، فيجعل اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. هذا ظاهر كلامهم. ومعنى قوله ظاهر أنه يخرج الأسافل ويخرج الجوانب، ولا يتكلف العبد مثل ذلك. قال وجميع جبيرة. هل مر معنا هذا الفرق؟ لا، هذا الفرق الخامس. هذا بعدين تلخصوها لأنفسكم. هذا الفرق الخامس، وهو أن الخف يمسح ظاهره، والجبيرة يشترط أن يمسح على جميعها، يعني على جميع أجزائها، على جميع نواحيها، لأنها تلف على العضو. طبعا هذا إذا كان العضو من أعضاء الوضوء في حالة الحدث الأصغر، أو من البدن كله في حال الأكبر. تمام، هذا واضح، لكن نزيده توضيحا. طيب قال وجميع جبيرة. المسح على الجبيرة جاء فيه أحاديث، ولكن وأشهرها هو حديث جابر في حديث صاحب الشجة، وأمره بأن يعصر أو يعصب عليها ثم يمسح عليها. وكل الأحاديث كما قال الحفاظ التي جاءت في الجبيرة لا تصح، ولكن استدلوا على المسح على الجبائر بجهتين: جهة الأثر، وهي الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم من فعلهم، وأصحها ما جاء عن ابن عمر وجاء عن غيره أيضا. والأمر الثاني الإجماع المنعقد خلافا لأبي محمد بن حزم فيما أحفظ الآن، فإن الإجماع المنعقد واتفاق الأئمة الأربعة على أن الجبائر يمسح عليها، وهذا القدر هو الذي ثبت من فعل السلف رضي الله عنهم وأرضاهم.
شيخنا سؤال فيما يتعلق بمخالفة الظاهرين،
لا يعتبر به، الذي أدين الله به أنه لا يعتبر به، لأن أصولهم يعني لا لأنهم ليسوا من أهل العلم أو ليسوا من هذه الأمة كما يقول ابن العربي أو غيره من الأصوليين أو ما أشبه ذلك، لا، ولكن لأن أصولهم التي ساروا عليها ليست موافقة لعلل الشريعة، ولذلك لا يرون العلة في الأحكام، ومن هنا انتفوا من القياس، وعندهم تغليف في مسألة يعني لو أطلنا فيها لعلها إن شاء الله تأتي معنا، هذا مثلا نقرأ مع الأصول مع الفقه نقرأ أصوله تأتي معنا إن شاء الله إذا ذكرت في موضعها إن شاء الله، على الأقل في باب الإجماع والقياس. قال رحمه الله بعد ذلك ذاكرا مبطلات المسح. طبعا هنا نحتاج إلى ما يسمى بالاستصحاب، وهو استصحاب نواقض الوضوء، إن كانت لم تذكر معنا من قبل وسيأتي بعد هذا الباب. فكل ناقض للوضوء، كل ما أوجب حدث ما أوجب غسلا أو أوجب وضوءا، تمام، فإنه ناقض للممسوحات. جيد لهنا. يزيد على هذا قال وإن ظهر بعض محل فرض، يعني أنه انكشف شيء من محل الفرض كعمامة كالرأس في العمامة والقدمين الجوارب أو ما أشبه ذلك، فإنه عندهم يبطل الوضوء. لما؟ لأن البدل له حكم المبدل وقد زال. ها هنا الثاني ذكره بقوله أو تمت، يعني هنا يقولون إذا ظهر بعض محل الفرض نرجع إليه، فكيف إذا خلع الخف كاملا أو خلع الخفين كاملين؟ تمام، هذا يبطل. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث صفوان بن عسان المفهوم منه، وهو قوله عليه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أمرنا أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا إلا من بول أو غائط أو نوم، تمام، ولكن من جنابة. يعني أن الآن سأجدكم فرقا سادسا في مسألة الجبيرة، وقل أن تجدوا مثل هذه الفروق في مكان مفرقة. شيخنا ما أحكي لك ربي شرح على الزاد ثلاثة فيما يحضرني الآن وبعضهم يذكر. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ننزع خفافنا، مما يدل على أن المقصود فيه محل بقاء محله. فإذا نزعه دل على أن هذا المحل قد زال. طبعا هذا الاستدلال بهذا الحديث والمفهوم منه أولى من استدلال بعضهم بما إذا كان متوضئا فحلق شعره أن وضوءه لا ينتقض. هذا مع قول عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الجزيرة تمام تقع المسح عليها في الحدثين أكبر والأصغر، جيد، والمسح على الخف في الحدث الأصغر فحسب، فإذا أحدث حدثا أكبر وجب عليه أن ينزع الخفين وإن لم تنتهي المدة، تمام. قال الثاني يعني من مبطلات المسح، قال أو تمت المدة، تمت 24 ساعة أو تمت 72 ساعة وإن لم يحدث انتهاء المدة عندهم في المذهب حدث، عند بعض العلماء ليس حدثا، انتهاء المدة ليس حدثا، فيمسح ما لم يحدث حدثا آخر. هذا على كل حال هو المذهب.